بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أبناء أمتنا الإسلامية في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أغتنم فرصة شهر ربيع الأول واقتراب أسبوع المولد النبوي والذكرى الأولى لربيع الصحوة الإسلامية ونهضة إخوتنا العرب رجالا ونساء من مصر وتونس وليبيا حتى البحرين واليمن، وبعد البقاع الإسلامية الأخرى لأتقدم باسم الشعب الإيراني وجميع المسلمين في العالم بأحر التهاني وأطيب التبريك. مر عام مفعم بالحوادث، فلأول مرة في تونس ومصر روعيت حرمة رأي الشعب وأدلت الجماهير بصوتها للتيار الإسلامي، وسيكون الأمر في ليبيا على هذا النحو أيضا. وهذا التوجه الإسلامي المتصف برفض الصهيونية والديكتاتورية وبطلب الاستقلال والحرية والتقدم تحت راية القرآن سيكون المسيرة الحتمية والإرادة الحاسمة لجميع الشعوب الإسلامية. هذه الموجة التي فتحت صفحة جديدة في تاريخ إيران الإسلام أيضا قبل 3 عقود في مثل هذه الأيام، 22 من شهر بهمن المصادف 11 من شباط، وأنزلت أول ضربة بجبهة أمريكا والناتو والصهيونية، وأطاحت بأكبر ديكتاتور علماني عميل في المنطقة، أصبحت في الأيام نفسها وبالطريقة ذاتها وبالمطالب عينها تعم الشرق الأوسط الإسلامي والعراق والعربي بأجمعه، والحمد لله. إن إرادة الله سبحانه شاءت لهذه الشعوب أن تستيقظ، فقد حل قرن الإسلام وعصر الشعوب، وسيكون له التأثير على مصير كل البشرية. أما كان تدفق الشباب والمثقفين في واشنطن ولندن ومدريد وروما وآثنا بإلهام من ميدان التحرير، لقد عمت نهضة العودة إلى الإسلام واستعادة العزة والهوية والانعتاق أكثر مناطق العالم الإسلامي حساسية. وفي كل مكان يرتفع شعار الله أكبر، الشعوب العربية لم تعد تتحمل الحاكم الدكتاتور وسيطرة العملاء والطواغيت، لقد ضاقت ذرعا بما تعانيه من فقر وتخلف وتحقير وعمالة، وجربت العلمانية في ظل الاشتراكية والليبرالية والقومية، ورأت أنها جميعا وصلت إلى طريق مسدود. الشعوب العربية طبعا ترفض أيضا التطرف والعنف الطائفي والعودة إلى الوراء والنعرات المذهبية والسطهية الساذجة المغلفة بالإسلام. انتخابات تونس ومصر وشعارات وتوجهات الشعوب في اليمن والبحرين وسائر البلدان العربية تدل بوضوح أنهم يريدون أن يكونوا مسلمين معاصرين دونما إفراط متعجرف أو تفريط متغرب، وبشعار الله أكبر، يريدون ضمن مشروع إسلامي وبالتأليف بين المعنوية والعدالة والتعقل وبأسلوب السيادة الشعبية الدينية أن يتحرروا من قرن من التحقير والاستبداد والتخلف والاستعمار والفساد والفقر والتمييز، وهذا هو الطريق الصحيح. ما هي خصائص الأنظمة العربية التي تعرضت لغضب شعوبها؟ إنها معارضة التوجه الديني والخضوع والاستسلام والعمالة للغرب، أي أمريكا وبريطانيا ونظائرهما، والتعاون مع الصهاينة وخيانة القضية الفلسطينية، والتسلط الدكتاتوري الأسري والوراثي، وفقر العباد وتخلف البلاد، إلى جانب الثروات الطائلة للعوائل الحاكمة، والتمييز وانعدام العدالة وفقدان الحرية القانونية والمساءلة القانونية، كل هذه من الخصائص المشتركة لتلك الأنظمة. حتى التظاهر بالإسلام أو الجمهورية في بعض المواضع لم يستطع أن يخدع الجماهير. هذه أوضح العلامات لمعرفة طبيعة نهضة الشعوب العربية، سواء تلك التي حققت انتصارات كبيرة أو التي ستحقق ذلك بإذن الله تعالى. كل ادعاء آخر بشأن طبيعة هذه الثورات التي انطلقت بشعار الله أكبر إنما هو تجاهل للواقع من أجل أهداف مبطنة، وبالتالي لدفع هذه الثورات نحو الانحراف. هذه الأصول ستكون معياراً لمستقبل هذه الثورات وميزاناً لمدى أصالتها أو انحرافها، فإن الأشياء تعرف بأضدادها وتعرف الثورات بضديتها للأنظمة التي تزلزلت بفعلها. الثوريون يجب أن يواصلوا حذرهم من افتعال الأهداف الموهومة ومن محاولات تغيير الشعارات. إن الغرب يسعى دون شك إلى أن يبدل الثورات إلى ثورات مضادة، ويحاول في النهاية أن يرمم النظم القديمة بأسلوب جديد ليبقي سيطرته على العالم العربي لعشرات أخرى من السنين، وذلك بتفريغ مشاعر الجماهير وبالتقديم والتأخير بين الأصول والفروع وتغيير صنائعه وإجراء إصلاحات شكلية متصنعة والتظاهر بالديمقراطية. إن الغرب خلال عقود اليقظة الإسلامية، وخاصة في السنوات الأخيرة بعد أن مني بهزائم متلاحقة من إيران وأفغانستان حتى العراق ولبنان وفلسطين، والآن من مصر وتونس وغيرها، سعى بعد فشله في نهج محاربة الإسلام واللجوء إلى العنف العلني إلى نهج آخر، وهو اصطناع البديل الكاذب والنموذج المزيف، كي يجعل الإرهاب المعادي للإنسانية بدل العمليات الاستشهادية، ويجعل التعصب والتحجر والعنف بدل التوجه الإسلامي والجهاد، والتعصب القومي والقبلي بدل الشعور بالانتماء الإسلامي والانتماء إلى الأمة الإسلامية، ويجعل التقرب والتبعية الاقتصادية والثقافية بدل التطور القائم على أساس الاستقلال، والعلمانية بدل العلمية، والمداهنة بدل العقلانية، والفساد والفوضى بدل الحرية والديكتاتورية باسم حفظ الأمن والنظام والروح الاستهلاكية والالتصاق بالأهداف الدنيوية التافهة والبذخ باسم التنمية والرغى والفقر والتخلف باسم الزهد والمعنوية. إن ما كان عليه العالم من انقسام إلى قطبين متصارعين حول القوة والثروة وهما الرأسمالية والشيوعية قد انتهى، واليوم فإن الاستقطاب بين مستضعفي العالم بقيادة النهضة الإسلامية وبين المستكبرين بقيادة أمريكا والناتو والصهيونية. لقد برز إلى الساحة معسكران ولا معسكر ثالثا لهما. لا أريد في هذه الفرصة القصيرة أن أستغرق في استعراض الماضي وفي تثمين يقظة الشعوب العربية. إننا والعالم بأجمعه دون شك نرنو إلى المنطقة وننظر بعين التقدير لشعوبها الناهضة من الجزيرة العربية وحتى شمال أفريقيا، لكني أريد أن أتحدث عن الحاضر والمستقبل. إنني في العام الماضي ومن هذا المنبر في صلاة الجمعة تحدثت إلى الشعب المصري النبيل حين كان ظل الله مبارك حسني يثقل على رؤوسهم، واليوم قد بدأت مرحلة جديدة والديكتاتور يمثل أمام المحكمة، وكلنا يحدون الأمل بمستقبل نهضة مصر العزيزة وسائر العرب النشامى. أطرح أولا هذا السؤال: ما هي الأطراف المختلفة الحاضرة في ساحة الثورات؟ إنها طبعا أولا أمريكا والناتو والنظام الصهيوني ومن لف لفهم وانخرط معهم في بعض الأنظمة العربية، وثانيا الجماهير عامة والشباب، وثالثا الأحزاب والناشطون السياسيون الإسلاميون وغير الإسلاميين. وما هي مكانة كل واحد من هذه الأطراف وما هي أهدافه؟ الفريق الأولى هم الخاسرون الأصليون في مصر وتونس وفي سائر البلدان الناهضة. إن مشروعية وها هي اليوم موجودية القطب الرأسمالي والنموذج الليبرالي الديمقراطي الغربي يتعرض في داخل أوروبا وأمريكا أيضا لخطر الإضمحلال، وأصبحت بلدان هذا المعسكر في وضع يشبه وضع المعسكر الشرقي في الثمانينات من القرن الماضي. فالانهيارات الأخلاقية والاجتماعية والأزمات الفريدة الاقتصادية والهزائم العسكرية الكبرى في العراق وأفغانستان ولبنان وغزة والسقوط أو تزلزل أكثر النظم الدكتاتورية العميلة التابعة لهم في البلدان المسلمة والعربية وخاصة فقدانهم مصر، وتعرض الكيان الصهيوني للخطر من الشمال والغرب ومن داخله بشكل لم يسبق له نظير، وانفضاح طبيعة التبعية والذيلية للمنظمات الدولية، والتعامل السياسي والمزدوج مع مسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ووقوعهم في المواقف المتناقضة والمضطربة والمزدوجة تجاه مسائل ليبيا ومصر والبحرين واليمن. كل ذلك قد عرض هذه المجموعة الأولى إلى أزمة ثقة عالمية وأزمة عميقة في قدرة اتخاذ القرار. إن هدفهم الأكبر اليوم بعد عجزهم عن قمع الشعوب والسيطرة عليها هو السعي للسيطرة على غرفة قيادة الثورات واختراق الأحزاب الفاعلة وحفظ ما أمكن من هيكل الأنظمة الفاسدة الساقطة والاكتفاء بالإصلاحات السطحية والمسرحية وإعادة بناء عملائهم في داخل البلدان الثائرة، ثم اللجوء إلى عمليات تطميع وتهديد، وقد يلجؤون في المستقبل إلى اغتيالات لشراء ذمم بعض الأفراد والجماعات من أجل وقف عجلة الثورات أو دفعها إلى الخلف وبث اليأس في قلوب الجماهير أو إشغالها بصراعات داخلية بإثارة مسائل فرعية وإضرام نيران العصبيات القومية والقبلية أو الدينية أو الحزبية واختلاق الشعارات المنحرفة لتغيير الثورات والتأثير المباشر أو غير المباشر على أذهان الثوريين وألسنتهم ودفعهم إلى ألاعيب السياسية أو إثارة الفرقة بينهم، ثم توسيع نطاق هذه التفرقة لتشمل فئات الناس والسعي للمساومة خلف الكواليس مع بعض الخواص بالوعود الكاذبة كالمساعدات المالية وغيرها وغيرها من عشرات الحيل الأخرى مما أشرت إلى نماذج منها من قبل في المؤتمر العالمي للصحوة الإسلامية بطهران. إن بعض الأنظمة التابعة والمحافظة العربية أيضاً تقف إلى جانب أمريكا والناتو ولو من أجل حفظ كراسيها، وتسعى بكل قواها لإيقاف عجلة الزمن ودفع ثورات المنطقة إلى الوراء أو سوقها نحو طريق مجهول، ورأس مالهم الوحيد في هذه المساعي دولارات النفط، وهدفهم الأساس هزيمة الشعوب في مصر وتونس واليمن والبحرين وحفظ ثبات الكيان الصهيوني وضمان بقائه وإنزال الضربة بجبهة المقاومة في المنطقة. أما المجموعة الثانية والأصلية فهي الشعوب. ماذا تريد الشعوب؟ أرقام الإحصائيات الأمريكية المكررة في مصر وأكثر البلدان الإسلامية تكشف عن الواقع وتقول لهم إن ميزان التوجه نحو المساجد والالتزام بالمظاهر الإسلامية ومنها الحجاب والزي الإسلامي للمرأة قد ازداد خلال السنوات الخمس من 2003 إلى 2008 بنسبة 40 إلى 75% بين الشعوب من مصر والأردن حتى تركيا وماليزيا وغيرها من البلدان الإسلامية، كما ازداد ميزان السخط والنفور من أمريكا بمعدل 85% في البلدان العربية والإسلامية، وقد تضاعف الأمل بالنصر والمستقبل بين الشباب خاصة بعد مشاهدة انتصارات شباب حزب الله وحماس في حربي 33 يوماً و22 يوماً وبعد اندحار وهزيمة أمريكا دون ما مكاسب من العراق. الشخصيات المحبوبة بين شباب مصر وفق تلك الإحصائيات هم المجاهدون المسلمون ضد الكيان الصهيوني. النفرة من الصهيونية والاهتمام بالقضية الفلسطينية والتمسك بالعزة الإسلامية من الخصائص الأصلية للشعوب. 75% من الشعب المصري أدلى بصوته لصالح الشعارات الإسلامية. في تونس أيضا رفعت الأكثرية هذا اللواء، وفي ليبيا وإن النسبة إن لم تكن أكثر فليست بأقل، والشعوب تطلب من مندوبيها ومن الحكومات الجديدة تحقيق هذه الأهداف نفسها أيضا في المستقبل. الشعب يريد مصر عزيزة كريمة ومحترمة وحرة، لا يريد مصر كامب تيفيد، لا يريد مصر الفقيرة والتابعة، لا يريد مصر الخاضعة لأوامر أمريكا والحليفة لإسرائيل، لا يريد مصر متحجرة ومتطرفة، ولا مصر متغربة وعلمانية وتابعة. مصر الحرة العزيزة والإسلامية والمتطورة هي المطلب الأساس للشعب والشباب، ولا يبغون استضاما. جيش مصر مع الشعب، وهناك في داخل مصر وخارجها من يريد الوقيعة بين الجيش والشعب في المستقبل. على الجميع أن يكونوا على حذر شديد. الجيش المصري سوف لا يتحمل نفوذ أمريكا وحلفاء إسرائيل. كذلك فإن الحديث حين يدور حول التوجه الإسلامي في مصر أو تونس أو ليبيا فإنه إسلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإسلام الذي شمل في المدينة أهل الذمة من المسيحيين واليهود بالرحمة والأمن، وليس الإسلام بمعنى إثارة الحروب الدينية بين عباد الله، ولا بمعنى الحرب المذهبية والطائفية بين المسلمين. مصر هي مصر دار التقريب بين المذاهب الإسلامية والشيخ شلتوت. على أهلنا في مصر وتونس وليبيا أن يعلموا أن ما حققوه هو ثورة لم تكتمل، فهم وإن قطعوا خطوات رحبة فإنهم في بداية طريق ذات الشوكة. العقبات التي أوجدوها أمامنا بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران ولا تزال مستمرة، وقد فشلت بفضل الله ورحمته الواحدة تلو الأخرى. هذه العقبات فاقت مئات المرات ما كان أمامنا قبل سقوط نظام الشاه. لابد من التحلي باليقظة وبدفع عجلة الثورة خطوة فخطوة حتى آخر المراحل ضمن برنامج متوسط الأمد وطويل الأمد. نظام طواغيت مصر كان أول حكومة عربية خانت القضية الفلسطينية وفتحت الطريق أمام التراجع العربي، حتى أن الأنظمة العربية إلا واحداً وهي سوريا باعوا فلسطين واتجهوا إلى مصالحة الصهيونية. إن النظام المصري البائد كان أحد نظامين عربيين هما موضع ثقة أمريكا وإسرائيل، والرئيس الأمريكي المرائي الحالي اختار مصر حسني مبارك ليوجه رسالة الخداع والنفاق إلى المسلمين. لكن الشعب المصري في ثورته أعلن موقفه بوضوح وأزال الأوهام من أذهان الجميع. إن مصر اليوم يجب أن تستعيد دورها في الخط المقدم للدفاع عن القضية الفلسطينية، وأن تسحق بأقدامها معاهدة كامب ديفيد الخيانية وتحرقها. مصر الثورة لم تعد تستطيع أن تغدق بالطاقة والغاز على الكيان المتدهور الإسرائيلي على حساب قوت الشعب المصري ومعاناته. أما مخاطبنا الثالث فهم الأحزاب والنخب السياسية في مصر وسائر البلدان الناهضة، إن المفكرين والمناضلين الإسلاميين في شمال أفريقيا من مصر وتونس وحتى الجزائر والمغرب وخاصة مصر كانوا يحتلون مكانة الأبوة الفكرية للصحوة الإسلامية ولدعاة وحدة الأمة وعزتها ثم لتحرير القدس. أنتم اليوم ترثون دماء آلاف الشهداء وعشرات الآلاف ممن عانوا زنزانات السجون والنفر والتعذيب وما بذله المجاهدون والمناضلون ممن قدموا التضحيات خلال عقود متوالية في انتظار بزوغ فجر مثل هذه الأيام وهذه الانتصارات. أيها الإخوة والأخوات، حافظوا على هذه الأمانة الكبرى. الغرور والسذاجة آفتان كبيرتان لمرحلة ما بعد الانتصار الأول. أنتم تتحملون المسؤولية الأكبر في ساحة إقامة النظام وصيانة مكتسبات الشعب وحل مشاكل النهضة. القوى العالمية والإقليمية التي نزلت بها الضربة تخامر ذهنها دون شك أفكار شيطانية من التفكير بالحذف والانتقام إلى مشروع ممارسة المكر والتزلزل والإخافة والتطميع بحقكم، وبالنهاية تفكر في الإطاحة بالثورات وخلق أوضاع أسوأ مما كانت عليه والعياذ بالله. إن قراراتكم ومواقفكم وإقداماتكم ستكون لها أبعاد تاريخية، وهذه المرحلة هي ليلة القدر في تاريخ بلدانكم. لا تثقوا بأمريكا والناتو، هؤلاء لا يفكرون بمصالحكم ومصالح شعبكم، وكذلك لا ترهبوهم، فهؤلاء واهون ويزدادون ضعفا بسرعة. حاكميتهم على العالم الإسلامي كانت فقط نتيجة خوفنا وجهلنا خلال 150 عاما، فلا تعقدوا عليهم الآمال ولا تخافوهم، اعتمدوا فقط على الله سبحانه وثقوا فقط بشعبكم. هؤلاء انهزموا في العراق وفي أفغانستان لم يكسبوا شيئا، وفي لبنان انهزموا أمام حزب الله، وفي غزة انهزموا أمام حماس، وها هم الآن ينزلون من صياصيهم في مصر وتونس بيد الشعب. لم يتحقق أي تقدم في برنامجهم. الصنم الغربي قد انهزم مثل الصنم الشيوعي، وانهار جدار خوف الشعوب. فاحذروا أن يعيدوا إليكم الشعور بالخوف في المستقبل. احذروا ألاعيبهم، وكذلك احذروا ألاعيب الدولارات النفطية لعملاء الغرب وحلفائه من العرب، إذ سوف لا تخرجون بسلام في المستقبل من هذه الألاعيب. إسرائيل زائلة لا محالة، ولا ينبغي أن تبقى، وسوف لا تبقى بإذن الله تعالى. بدء الانحراف في الثورات الراهنة هو الرضوخ لبقاء الكيان الصهيوني، ومواصلة محادثات الاستسلام التي وضعت أساسها الأنظمة الساقطة. المطلب الأساس لشعوبكم العودة إلى الإسلام، وهو لا يعني طبعا العودة إلى الماضي. لو أن الثورات حافظت بإذن الله على طابعها الحقيقي واستمرت ولم تتعرض للتآمر أو الاستحالة، فإن المسألة الأساس لكم هي كيفية إقامة النظام وتدوين الدستور وإدارة شؤون البلاد والثورات، وهذه هي نفسها مسألة إعادة بناء الحضارة الإسلامية في العصر الحديث. في هذا الجهاد الكبير مهمتكم الأصلية ستكون جبران ما عاناه بلدكم في حقب التخلف والاستبداد والابتعاد عن الدين والفقر والتبعية في أقصر مدة بإذن الله، وستكون كيفية بناء مجتمعكم بتوجه إسلامي وبأسلوب حاكمية الشعب مع مراعاة العقلانية والعلم، وتتجاوز التهديدات الخارجية واحدة بعد أخرى، وكيف تؤسسون الحرية والحقوق الاجتماعية بدون الليبرالية والمساواة بدون الماركسية والنظم والانضباط بدون الفاشية الغربية. حافظوا على التزامكم بالشريعة الإسلامية التقدمية دون أن تقعوا في جمود وتحرج، واعرفوا كيف تكونون مستقلين دون أن تنزووا، وكيف تتضورون دون أن تكونوا تابعين، وكيف تمارسون الإدارة العلمية دون أن تكونوا علمانيين ومحافظين. تجب إعادة قراءة التعاريف وإصلاحها. الغرب يقترح عليكم نموذجين، الإسلام التكفيري والإسلام العلماني، وسوف يواصل التلويح بذلك كي لا يستقوي الإسلام الأصولي المعتدل والعقلاني بين ثورات المنطقة. استعيدوا تعريف الكلمات مرة أخرى وبدقة. إذا كانت الديمقراطية بمعنى الشعبية والانتخابات الحرة في إطار أصول الثورات فلتكونوا جميعا ديمقراطيين، وإذا كانت بمعنى السقوط في شراك الليبرالية الديمقراطية التقليدية ومن الدرجة الثانية فلا يكن أحد ديمقراطيا. والسلفية إذا كانت تعني العودة إلى أصول القرآن والسنة والتمسك بالقيم الأصيلة ومكافحة الخرافات والانحرافات وإحياء الشريعة ورفض التغرب فلتكونوا جميعا سلفيين. وإذا كانت بمعنى التعصب والتحجر والعنف في العلاقة بين الأديان أو المذاهب الإسلامية فإنها لا تنسجم مع روح التجديد والسماحة والعقلانية التي هي من أركان الفكر والحضارة الإسلامية، بل ستكون داعية لرواج العلمانية والتخلي عن الدين. كونوا متشائمين من الإسلام الذي تطلبه واشنطن ولندن وباريس، سواء من النوع العلماني المتغرب أو من نوعه المتحجر والعنيف. لا تثقوا بإسلام يتحمل الكيان الصهيوني لكنه يواجه المذاهب الإسلامية الأخرى دون رحمة، ويمد يد الصلح تجاه أمريكا والناتو لكنه يعمد في الداخل إلى إشعال الحروب القبلية والمذهبية. وراء هذا الإسلام من هم أشداء على المؤمنين رحماء بالكافرين. كونوا متشائمين من الإسلام الأمريكي والبريطاني إذ أنه يدفعكم إلى شرك الرأسمالية الغربية بالروح الاستهلاكية والانحطاط الأخلاقي. في العقود الماضية كانت النخب وكذلك الحكام يفخرون بمقدار قوة تبعيتهم لفرنسا وبريطانيا وأمريكا أو الاتحاد السوفيتي السابق، وكانوا يفرون من النموذج الإسلامي، والأمر اليوم على عكس ذلك. اعلموا أن الغرب سيكون في صدد الانتقام، الانتقام الاقتصادي والعسكري والسياسي والإعلامي. لو أن شعوب مصر وتونس وليبيا وغيرها من الشعوب واصلت طريقها نحو الله بإذن الله فمن الممكن أن تتعرض لهذه التهديد. وأما الكلام الأخير هو إعلان استعداد الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني الكبير لخدمتكم بالتعاون معكم وخدمة بعضنا البعض. الثورة الإسلامية الإيرانية هي التجربة الإسلامية الأكثر نجاحاً في العصر الحديث على صعيد إعادة الثقة بالنفس إلى الجماهير، وإعادة الثقة إلى النخب بالجماهير، وعلى صعيد رفع أسطورة القوة التي لا تقهر للأنظمة الطاغوتية وأربابها، وفي ساحة كسر غرور الشيوعية والرأسمالية، وتقديم نماذج فاعلة للتطورات الكبرى في البلاد مع حفظ سيادة الشعب والدفاع عن القيم الأساسية. أيها الإخوة والأخوات، لسنوات يوجهون إليكم أكاذيب بشأن إخوتكم الإيرانيين، والحقيقة بشأن إيران الإسلام هي هذه التي أبينها لكم. ثورتنا حققت انتصارات في العقود الثلاثة الأخيرة، وكانت لها نقاط ضعف أيضا، لكن أي نهضة إسلامية في العالم بعد سيطرة الغرب والشرق على المسلمين في القرن الماضي لم تتقدم إلى هذا الحد، ولم تتجاوز كل هذه الموانع. لنا معكم أيها الإخوة حديث طويل في المستقبل إن شاء الله، في الإعلام الرأسمالي وأبواق الصهيونية العالمية. إيران متهمة بالإرهاب، وما ذلك إلا لأنها رفضت أن تترك الإخوة العرب في فلسطين ولبنان والعراق لوحدهم، وأن تعترف بالمحتلين. والحال أننا أكبر ضحية للإرهاب في العالم، وهذا الإرهاب لا يزال مستمراً بحقنا. لو أن الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية قد تركت الإخوة المظلومين في أفغانستان والبوسنة ولبنان والعراق وفلسطين لشأنهم كما فعلت سائر الحكومات المتظاهرة بالإسلام، ولو كنا مثل أكثر الأنظمة العربية التي خانت القضية الفلسطينية قد آثرنا السكوت وتعنا من الخلف، لما وصمونا بمساندة الإرهاب والتدخل. نحن نفكر بتحرير القدس الشريف وكل الأرض الفلسطينية. هذه هي الجريمة الكبرى التي يرتكبها الشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية. إنهم يتحدثون عن التمدد الإيراني والشيعي، بينما لم نعتبر الثورة الإسلامية إطلاقاً شيعية صرفة أو قومية وإيرانية، ولن نعتبرها كذلك أبدا. خلال العقود الثلاثة ما دفعنا ثمنه وتعرضنا من أجله للتهديد إنما هو توجهنا الإسلامي وانتماؤنا إلى الأمة الإسلامية وشعار الوحدة والتقريب المذهبي والحرية والعزة للمسلمين جميعا من شرق آسيا حتى عمق أفريقيا وأوروبا. إيران الإسلام قطعت خطوات رحبة فريدة في ساحة العلم والحقوق الاجتماعية والعدالة الاجتماعية والتنمية والصحة وتأمين كرامة المرأة وحقوق الأقليات الدينية وغيرها من الساحات. ونحن نعرف أيضا مواضع ضعفنا، وبعون الله وقوته نعمل على علاجها إن شاء الله. معادلة المقاومة في المنطقة قد تغيرت بمساعدة الجمهورية الإسلامية، وارتقاء الحجر في يد الفلسطينيين إلى صاروخ في جواب الصاروخ في غزة، وسائر فصائل المقاومة الإسلامية أمام المحتلين.
الله أكبر.
لا تستهدف نشر التوجه الإيراني أو الشيعي بين المسلمين. إيران تنهج طريق الدفاع عن القرآن والسنة وإحياء الأمة الإسلامية. الثورة الإسلامية تعتقد أن مساعدة المجاهدين من أهل السنة في منظمات حماس والجهاد والمجاهدين الشيعة في حزب الله والأمل واجباً شرعياً وتكليفاً إلهياً دون ما تمييز بين هذا وذاك. وحكومة إيران تعلن بصوت مرتفع قاطع أنها تؤمن بنهضة الشعوب لا بالإرهاب، وبوحدة المسلمين لا بالغلبة والتناحر المذهبي، وبالأخوة الإسلامية لا بالتعالي القومي والعنصري، وبالجهاد الإسلامي لا بالعنف تجاه الآخر، وهي ملتزمة بذلك إن شاء الله. أسأل الله سبحانه أن يمن على كل الشعوب المسلمة بالسعادة والسؤدة، وأن يوفقنا لفهم مسؤولياتنا الثقيلة والنهوض بها، وأن نعلم بيقين أن الله غالب على أمره. عباد الله، اتقوا الله، وكونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.